أحلى كل يوم. أصل الحياة سهلة وبسيطة، مش بحاجة لتعب. كبر دماغك يا ابني وامشي، هتشوف أحلى من
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الحياة سهلة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حياتنا كلها خالصة لوجه الكريم. نسأله تبارك وتعالى أن يسهل أمورنا أجمعين. لما منقول الحياة سهلة فهي سهلة فعلا في جانب الله عز وجل. لما منخصص برنامج ومنسميه الحياة سهلة، لأنه فعلا حياتنا بعون الله ستكون سهلة، لكن إذا كنا في جانب الله تبارك وتعالى، إذا تركنا أنفسنا تمشي على المحجة البيضاء التي تركنا عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيكون ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لما منقول حياة سهلة، لأن كل أملنا بالله تبارك وتعالى أن يجعل حياتنا سهلة وأن يجعل آخرتنا أيضا سهلة. من لم يحيى بالقرآن في الدنيا فلن يستمتع به في الآخرة. من لم يعش من أجل الدين وأجل الإسلام وأجل الحياة مع الله عز وجل فحياته عبث. لكن أنا وإنت إن شاء الله سنكون جميعا مع الله ومع رسول الله، وفعلا تكون حياتنا إن شاء الله حياة سهلة. أهلا بكم. ولما منقول حياتنا سهلة يا أخواننا، كل الناس في الدنيا تبحث عن أن تكون حياتها سهلة، لكن ثقوا تماما إن حياتنا لا يمكن أن تكون سهلة إلا إذا كنا مع الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كل البشر في الوجود يبحثون عن نقطة واحدة اسمها أن تكون الحياة سهلة، لكن لا يمكن لهدفهم أن يتحقق لا بمال ولا بجاه. والله يا إخواني، أناس يملكون الملايين في الدنيا، يملكون الجاه، يملكون السلطان، يملكون الصولجان، يملكون القوة، يملكون، يعني لو وقع توقيعه ماشي، لكن لما بيحط راسه على المخدة عشان ينام عيشته مش سهلة. لما بيجي يأكل اللقمة لا يستمتع بها. إحنا فقط تكون حياتنا سهلة بشرط واحد، نكون مع الله تبارك وتعالى. ولازم نعرف كلنا إنه في شغلتين لا يمكن تدفع فيهم مال. أنت لو كان عندك أموال الدنيا يمكن تشتري سيارة، يمكن تركب طيارة، يمكن تسافر، تبني عمارة، اللي بدك إياه بتقدر تعمله بالفلوس. لكن المال لا يمكن يعمل شغلتين، مستحيل المال يعمل شغلتين: السعادة ومحبة البشر، السعادة ومحبة الخلق. لا يمكن واحد، يعني بتنزل انت على السوق ومعك فلوس، بتدخل على محل فبتشتري اللي بدك اياه وبتحاسب، ضلك طالع قديش معك فلوس، قديش تقدر تشتري. لكن اسالك سؤال: في محل بالدنيا كلها، مهما عظمت المحلات والمولات والمتاجر وأماكن التسوق، في محل في الدنيا كله بتدخل عنده بتقول له أعطيني إذا سمحت شوية سعادة؟ مفيش. المال وحده لا يجلب السعادة، الجاه لا يجلب السعادة. وبنفس الوقت محبة الخلق، محبة البشر، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله هو الذي ألف سبحانه وتعالى، الله هو الذي يؤلف. يعني لو واحد مسك فلوس معه بالدنيا وراح لف على الناس وبدأ يعطي لهذا مية ومية ومية ومية، آخر النهار ممكن يقولوا الله لا يخلف عليه لأنه أعطانا قليل، ويمكن يحبوه للحظة معينة وبعدين يتخلوا عنه. السعادة ومحبة الخلق لا يمكن لإنسان يدفع بدلهم مال. عشان هيك لما نقول حياة سهلة، لكن بشرط تكون حياتك مع الله عز وجل، وكل ما أعرضت عن الله أو أنت ابتعدت عن الله عز وجل راح تتعكر حياتك. شوف سيدنا الإمام الغزالي رضي الله عنه بيحكي كلمة حلوة، قال إني لأعرف الذنب أصيبه في خلق دابتي. يعني هو أجلكم الله عنده دابة، فإذا الدابة أحرنت ولا الدابة رفضت الطاوع ولا بطلت الدابة تستجيب له، فيعلم أنه قد أذنب في حق الله عز وجل. متى بتكون حياتك سهلة؟ طول ما أنت مع الله عز وجل. وحلقة اليوم أنا مخصصها للقرب من الله عز وجل، حلقة اليوم مخصصها لأمر لا نستغني عنه في حياتنا، مخصصها للكسب الحلال. أنت عارف شو يعني الكسب الحلال؟ الأكل والشرب. يا ترى إحنا بنوكل حلال ولا بنوكل حرام؟ طيب هو إيش الإسلام حكى عن المال؟ الناس بيقول لك المال عبارة عن وسخ الإيدين والمال فضلة الحياة، مش صحيح. شوف الإسلام شو بيقول، يقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني أنت لما تيجي توقف على شو؟ على رجليك، مش هيك؟ الحياة كلها بتوقف على المال. يعني الله عز وجل بيقول إنه المال هو ما تقوم عليه، أي ما تقوم عليه الحياة، أعظم فكرة في الوجود لو ما معك فلوس تقدرش تنفذها، أعظم مخطط في الوجود إذا ما معك مال لا تستطيع أن تنفذ، أضخم مشروع في الحياة لو إذا ما معك مال ما بتقدر تعمله. عشان هيك يعني حياتنا كلها قائمة على المال. وما نسمعش للي بيقولك المال وسخ الإيدين والمال فضة الحياة والمال إحنا زهاد في الدنيا، من قال هذا؟ مين اللي قال إنه ولذلك شوف ربنا شو بيقول، يعني ربنا بيصارح البشر، زين للناس، مين اللي زين؟ الله. زين للناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. يعني إحنا لما منحب المال مش غلط؟ لا مش غلط. يعني أنا لو شعرت في داخلي إنه أنا مغرم بالمال، يعني أنا مش برتكب ذنب؟ لا مش صح. الله أوجد فيك حب المال، لكن ليش أوجد حب المال؟ عشان تعمل، عشان أنت بتشتغل وبتتعب وبتعرق وبتسافر وبتتاجر وبتدخل في مخاطرة عشان تجيب فلوس، فأرزاق العباد بتمشي، فأنت بتروح عامل مخبز وبتنزل طحين وبتشتري مش عارف، فينتفع المزارع وينتفع الحمال وينتفع صاحب السيارة وينتفع المشتري، وأنت بتجمع شوية فلوس. طب أنا بعمل في البناء، أيوة صح. عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى صارح الخلق، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير يعني مش شوية فلوس ومشيناها، لا أنا بدي قناطير مقنطرة. عشان هيك بعض الناس يعني بشعر من إنه قلبه ملوث شوي بالدنيا، لا مش صح، الله هو الذي زين. وشوف ربنا سبحانه وتعالى إيش بيقول، وتحبون المال حبا جما. مين اللي حبب؟ الله اللي حبب. طيب نخلص من هاي النقطة، الحب المال أمر فطري، ما يجيناش واحد يقول إنه أنا ما بحبش الفلوس وأنا ما بحبش المال والمال يعني شغلة تافهة، أبداً مش صحيح، مش مزبوط. الحياة لا تقوم إلا على المال. لكن شوف الإسلام، وهي جمال الدين، حلاوة الإسلام أنه يجعل الحياة سهلة. أنت بتحب الفلوس؟ آه بحب الفلوس. طب تعال نتفهم كيف الإسلام بيعمل. إجا الإسلام قال لك عشان تكسب فلوس لازم تراعي أن يكون المال حلال. شو يعني يا ربي حلال؟ ما هو الناس بيقول لك، في ناس عنده القاعدة الحلال ما حل في جيبه، أي شغل إيدي بتوصلها صارت حلالي، والحرام ما حرم منه. لا مش صح، مش هيك التعامل مع الحلال والحرام في الإسلام. الحلال ما شرعه الله عز وجل، الحلال ما قدره الله تبارك وتعالى. عشان هيك يا إخواني احنا كل واحد منا لازم يسال حاله سؤال، يا ترى اللقمه اللي بتدخل على اجوافنا وبطعميها لزوجتي واولادي وبطعميها للناس اللي حوالي او بهديها، حلال ولا حرام؟ انت خطر في بالك السؤال؟ لا انا ما باكل الا حلال. ايوه صح، بس انت دققت في الموضوع؟ انت بتاكل حلال ولا حرام؟ انت عمرك سالت حالك السؤال؟ زمان لما كانت الناس عندها الدين رقم واحد، ولما كان الناس يهتم إنه لقمته حلال ولا حرام، كانت المرأة تودع زوجها وتوقف معه عند الباب وتحكي له كلمتين، تقول له اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. الزوجة، هاي رسالة للزوجات، رسالة للزوج وللبنت وللابن. لازم إحنا نحث الأب على إنه يكون شغله حلال. مش المهم أنا والدي جاب فلوس واشترى لي وعمر لي وسفرني وطلباتي مستجابة. أنت لازم تسأل أبوك سؤال، وتسأل لزوجك سؤال، وتسأل زوجتك سؤال، وتسأل ابنك لو كان ابنك بيشتغل، هل عملك حلال ولا عملك حرام؟ الزوجة زمان كانت توقف عند لزوجها، تودع عند باب البيت وتقول له اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. طب وآخر الزمن بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام يكون دخول الرجل النار في آخر الزمن على يد زوجته وأولاده. طب ليش يا رسول الله يطلب لهم الحلال؟ هو عنده دخل معين، هو عنده تجارة، عنده راتب، عنده وظيفة، عنده دخل، يطلب لهم الحلال فلا يكفيهم، بدهم كمان وبدنا كمان وبدنا كمان، فيطلب لهم الحرام فيدخل بهم النار. تخيل انت تكوني سبب دخول زوجك الى النار. طب زوجك اللي بتحبيه، ابو عيالك، ابو اولادك، اللي بينفق عليكم، اللي هو يعني زوج، انت عارف شو معنى زوج؟ يعني رب اسرة، يعني هو تاج المكان، تدخليه انت جهنم؟ السبب مش مكفيهم الحلال فيبدأ يطلب الحرام فيدخل النار. يوم الايام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولازم دائما أبدا نستذكر الصالحين، سيدنا عمر بن الخطاب يوم الأيام دخل على بيته فشم رائحة اللحم، ووضع طبيعي يعني خليفة المسلمين ومفروض أنه يعني كل يوم طبيخ ولحم ورز ودجاج وخضروات، يعني لا بيت خليفة، لا ما كانوش هيك. شم ريحة اللحم وسأل زوجته، قال لها من أين لك هذا؟ القانون اللي في أيامنا كل الشعوب تسعى إنها تسأل حكامها وتسأل موظفينها وتسأل من أين لك هذا، سيدنا عمر هو اللي شرع هذا القانون وطبقه على نفسه وطبق على زوجته، قال لها من أين لك هذا؟ وتروح زوجة سيدنا عمر حكيت القصة، قالت له يا أمير المؤمنين كنت أختصر كل يوم دانقا. هو راتب سيدنا عمر كان في كل يوم درهم، والدرهم ست أجزاء، فكان زوجة سيدنا عمر تختصر كل يوم درهم دانق، يعني سدس درهم، تختصر كل يوم سدس درهم، فاختصرت دانق على دانق على دانق لما اجتمع عندها ثمن للحم، فقالت يا أمير المؤمنين كنت أختصر كل يوم دانقا حتى اجتمع لنا ثمن اللحم فاشتريت به، يعني أنا موفر من الراتب، أنا جبت من فلوس البيت. فقال سيدنا عمر إذن يكفي عمر وآل بيت عمر كل يوم خمس دوانق. طب مدام العيشة كانت ماشي معنا بخمس دوانق، أنا مش بقولك عشان تصير زي سيدنا عمر، بس أنا بعطيك نموذج بشري. سيدنا عمر لا هو من الملائكة ولا هو من الأنبياء، هو تلميذ نجيب من تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام. يا أمير المؤمنين كنت أختصر كل يوم دانقا حتى اجتمع لنا ثمن اللحم. فقال يا رافع، وزير مالية عمر، يا رافع ارفع هذا الطعام وتصدق به على فقراء المسلمين، بس هيك لا كمان واحدة، واحسم على أمير المؤمنين كل يوم دانقا، والله لا نأكل طعاما نتنعم به في الدنيا ثم يكون علينا وبالا عند الله. شوف الناس اللي بتحاسب حالها. عشان هيك يا إخواني لما بنقول كسبك حلال وحرام، أنت اسأل نفسك، أنت اسأل نفسك أنه المال اللي أنت قاعد تجنيه. واحد من الصحابة جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. هو رأس مالها النبي يرفع يديه ويقول يا رب اجعل فلان مستجاب الدعوة. لكن لو النبي عمل هيك بتكون الدعوة خاصة بواحد، ونبينا رؤوف الرحيم. لو قال يا رب تجعله مستجاب الدعوة تتحقق دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، بس بتكون مختصة بصحابي، والنبي يريد أن يفتح الباب فأعطاه قاعدة. شو قال له؟ قال له أطب طعمتك تستجب دعوتك، كل حلال ربنا بيستجيب لك. مدام أنت بتأكل حلال وجسمك بالحلال ولحمك بالحلال ودمك بالحلال فالدعاء عند الله مستجاب. طب لو واحد قال أنا ما بديش أرد، ويا سيدي ليوم الله وبعين الله وإحنا المهم نوكل ونتاجر في الحياة، اسمع كلام النبي، اسمع كلام النبي، كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. أنا خايف عليك، أنا لما بحكي لك عن الحلال والحرام لأني خايف عليك، لأنه ما بدي أنت تطعمي نفسك وأولادك. شوف اللي بيرفع إيديه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عنه، قال عليه الصلاة والسلام يمد يداه إلى السماء، أشعث أغبر يمد يداه إلى السماء، يا ربي يا رب ادعي، مطعمه حرام، مشربه حرام. طب هذول اختياره. طب والثالثة، وغذية، انت عارف شو يعني غذية بالحرام؟ لما كان طفل صغير على حضن أمه، أبوه كان يجني مال حرام فيطعم الأم فيتحول الطعام إلى لبن فتطعم ابنها بمال حرام، نسأل الله العفو والعافية. أنا بحكي لك عشان خايف عليك، أنا بحكي لك هذا الكلام عشان أنت تتفقد نفسك، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذية بالحرام فأنا يستجاب له. عشان بيجيك بعض الناس بيقول لك أنا بصحاش على صلاة الفجر، وأنا بحاول أقوم على صلاة الفجر، وأنا ياريت أقدر أصلي الصبح حاضر، وأنا والله يا سيد الشيخ، وأنا يعني وجد بيكون هو من داخله محروق على صلاة الفجر، وأمنيته أن يصلي الفجر مع المسلمين وروح على المسجد. أسألك سؤال، أنت تفقدت أكلك وشربك حلال ولا حرام؟ خذ القاعدة، من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. كل واحد بتروح لصلاة الفجر، كل واحد بيقول لك أنا ما بخشع بصلاتي، كل واحد بيقول لك أنا بعق أمي وأبوي بس مش بإيدي، والله إني بحبهم وأنا بحاول أكون معهم كويس، لكن بفلت مني كلام. كل واحد بيقول لك أولادي بسمعوش كلامي، كل واحد بيكون عنده مشكلة في بيته وحياته مش سهلة. بنصحك نصيحة، اتفقد طعامك وشرابك، اتفقد طريقة أكلك وشربك. إذا جسمك دخله مال حرام مستحيل تستطيع أن تقابل الله، مستحيل والله، لو إنك يعني عند رأسه تضرب مدفع عشان يصحى على صلاة الفجر مش رح يقدر، مش رح يقدر، لأنه جسمه مليان حرام. فكيف لجسم قد ملئ حراما يجي عصاة الفجر يقول الله أكبر؟ وربنا بيقول لك وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، الملائكة تشهد قرآن الفجر. طب ما هو جسمه ملوث، ما هو ماكل مال حرام، ما هو أكل حق خواته، ما هو أخذ ربا، ما هو أخذ الرشوة، ما هو عمل حرام، ما هو نصب على الناس، ما هو أكل حقوق الخلق، فكيف يستيقظ لصلاة الفجر؟ بيجيك واحد يقول لك أنا نفسي أخشع بالصلاة، أنا والله بصلي مش عارف أخشع. مش راح تخشع، مش راح تخشع، لأن أنت لازم تتفقد نفسك، أنا يا ترى بوكل حلال ولا حرام؟ وفكرة الناس دائما وأبدا إنه أكل الحرام يعني سرقة وربا، لا مش صح. مش بس السرقة والربا هم الحرام، هذول مال حرام صرف، لكن في حرام غير، طبعا في حرام غير هيك، أكل حق العباد، اللي بوكل حقوق العباد. في واحد أكل حق خواته في الميراث وضحك على خواته، وبعد ما صارت الجنازة وهم لساتهم بالأحزان خلى خواته يوقعوا له وتنازل عن الأرض، تنازل عن الأرض. طب والمال؟ هذا مال حرام، راح تظلك توكل مال حرام وتورث لأولادك مال حرام وتبقى مع المال الحرام إلى أن يرث الله الأرض ومنعه، وتطعم أولادك مال حرام. هو الشخص اللي أخذ رشوة بعمله والمعاملة ما رضيش يمشي المعاملة إلا لما تعطيه الحلوان. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم شو بيقول لك، النبي يوم الأيام استعمل واحد وعلى مال الزكاة وقال له روح جيب لنا أموال الزكاة، وراح ورجع، لا سرق ولا خان الأمانة ولا غاوز مع واحد على واحد ولا حاب مع تاجر أبدا، جاب المال الزكاة جابه 100 على 100. بس تعرفين شو مشكلته؟ لما وصل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا لكم، مش ناقص إشي أبدا ولا حبة قمح ناقص، مش ماخذ حبة تمر، هذا لكم وهذا أهدي إلي. أنت عارف يعني أهدي إلي؟ أعطي نظرا لمنصبه. ويطلع النبي يخطب خطوة، يقول ما بالنا نبعث بالرجل فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر ماذا يهدى إليه. عشان هيك لازم تكون عارف تتفقد طعامك وشرابك حلال ولا حرام. حلقتنا اليوم عن الكسب الحلال، نسأل الله أن يطعمنا الحلال جميعا. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. وسهلا بكم مرة أخرى على قناة إقرأ الفضائية، وإحنا برنامجنا اسمه الحياة سهلة. وبصراحة هو اللي بيفهم شرع الله عز وجل فعلا حياته تكون سهلة. لكن أنا اليوم بموضوع الكسب الحلال بالذات بدي أعاند تخيل البشر. معظم الناس بيفكر إنه عجلة الحياة مأخذيتنا، ويمكن واحد يقول لك يا سيدي الشيخ يا أستاذ يا دكتور ما هو العالم كله ماخذ ربا والعالم كله نصب واحتيال، شو اللي بتحكي فيه أنت الآن في وسط زمن اقتصاد وربا والسرقة بسموها شطارة والنصب والاحتيال بسموه فهلة وعينه مفتحة وعرف يدبر أموره؟ فأنت بتحكي بأشياء نظرية والواقع العملي غير هيك. وتصور الناس أنه لا يمكن أن تعيش إلا بحياة فيها ربا، ولا يمكن تعمل مشروع إلا إذا دخلت في الحرام، ولا يمكن تنجح في حياتك إلا إذا أخذت شوية فلوس مش إلك وبعدين قلت أستغفر الله العظيم وبترجع. ومعظم الناس بهاي الشكل بيقولك أنا ببدأ حياتي بطريقة ولو فيها تجاوز شرعي ولو فيها حرام وأنا برجع بتوب. لكن اليوم بدي ألتقي بضيف أثبت فعلا إنه الحياة سهلة مع كتاب الله وسنة رسوله، وإنه المشاريع والاستثمار والسياحة اللي إحنا فكرتنا كلنا عن السياحة إنه أي مشروع سياحي لازم يكون فيه حرام، ولا يمكن تتصور مشروع سياحي بدون حرام، لا يمكن. وإنه مشروع ينجح وإنه مشروع يصير له صيت وإنه يكون عليه إقبال، معقول سياحة بدون حرام؟ معقول يكون سياحة ودخلها وكسبها حلال؟ يعني أنت بتحكي بشيء في زمن الصحابة رضي الله عنهم، لكن في واقعنا مستحيل. لكن اليوم نثبت العكس ونثبت إنه الكسب الحلال ممكن يكون والحياة سهلة مع الإسلام. بدي أرحب بالأستاذ رزق بني هاني. الأستاذ رزق مستثمر أردني إجى على أخفض منطقة في العالم، البحر الميت، واللي تصور الناس إنه فيه سياحة لكن لا تتم إلا بالحرام، وراح عمل مشروع وحكالي جملة بدي أسمعها منه شخصياً ليش أنشأ هذا المشروع. فأنا بدي أرحب الأستاذ رزق بني هاني، أهلا وسهلا. الله يحييك يا مرحبا، الله يرضى عليك. أنا قبل ما أبدأ بالتعريف عليك وعلى المشروع بدي أسمع منك الجملة اللي خلتك تعمل المشروع واللي أنا مش قادر أنساها، وين ما أقعد قاعد بردد نفس الجملة. تفضل سيدي.
بما أنك بديت دكتور من الجملة الحقيقة يعني لازم أحكي لك إياها مباشرة وبعدين أنطلق في موضوعي. أنا أقول أني بفضل الله عز وجل ورعايته من الله عز
الحمد
وجل
لله
أننا استطعنا أنا وزملائي ومجموعة من رجال الأعمال أن نقيم حجة، أن نقيم الحجة على
كل السنة. طيب هدول ما هم هدول الدكتور
طيب احنا عشان بس لانه البث خارجي والاستوديو خارجي بدنا نسمع الجواب من الاستاذ بس نضبط موضوع الصوت واحنا عادي نحكي معكم في هذا الموضوع بس لانه هو البث خارجي نرجع للموضوع. انا حريص جدا على اني اثبت لكل واحد يعني بيشوفنا وبيسمعنا ولكل مستثمر وصاحب المال وبقول لك صاحب المال جبان وانه المال يحتاج دائما الى تنميه لكن انك تفتح لي مشروع سياحي اسلامي بتوقع ما يكون مناجح وبتوقع ما الاقي اقبال عليه وخاصه سياحي. يعني لو واحد قال بدي اعمل بنك يتعامل مع الشرع الاسلامي ممكن، بدي اعمل شركه يكون فيها حلال ممكن، لكن سياحه واسلاميه. عشان هيك انا بدي اسمع من الاستاذ رزق بني هاني اللي هو اليوم صاحب هذا المشروع بستضيفه وان شاء الله راح يكون معنا في كل حلقه من حلقاتنا راح يكون معنا نموذج جديد. واحنا وانا شخصيا يعني الصحابه كلنا بنحبهم والتابعين كلنا بنحبهم اكيد، لكن لازم نقدم للناس نماذج جديده من حياتنا المعاصره لاناس مشوا بطريق الحلال. يعني انا بدي اذكر هون قصه من 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 احد علمائنا في الاردن ويمكن اسميه في اخر حلقه اذا قدرت. كان هو في الجيش وكان واحد من علماء البلد وكانت مصروفيته سيارة لاند روفر، ولما نقول لاند روفر معناته سيارة صحراوية جبلية معناته لكن كان الطريق الرئيسي لعند بيته 7 كيلو من الشارع الرئيسي لعند بيته 7 كيلو. وأيام قبل ما كان فيه زفت ورصيف وشوارع معبدة، فكان إيش يعمل؟ ينزل على الشارع الرئيسي ويمشي مشي على رجليه. السبب عشان ما يهريش وما يستعملش عجال السيارة العسكرية فيصرف من مال الدولة. يعني تخيل هذه الدرجة، مش صحابي، لا هو عالم من علماء المسلمين ومسار على نهج الصحابة. فبدي أرجع أنا مع ضيف اليوم ونتحدث عن السبب المباشر اللي خلاك تعمل هذا المشروع.
دكتور، في يوم من الأيام كنت في رحلة أنا وزوجتي وأبنائي كانوا أطفال، وهذا الكلام كان في سنوات ماضية. فذهبنا إلى فندق أحد الفنادق السياحية كالعادة كأي مواطن عربي يرغب في السياحة، هو حقه أن يكون سائح ويروح على هذا الفنادق وينبسط فيها هو وأولاده. فتفاجأت أنه يعني على كل ما رأيته من يعني مع احترامي وتقديري لطريقة السياحة العالمية إلا أنني تفاجأت أيضا بأن زوجتي عندما اقتربت من المسابح وهي ترتدي الزي الشرعي منعت من هذا المكان. قالوا لها لو سمحتي أخرجي من هذا المكان نهائيا وكأنه ليس لها حق في الدخول إلى هذه الأماكن. فمن ذلك الوقت كرجل أعمال راودني شيء دخل في نفسي، لماذا رجال الأعمال لا يذهبون لا ينطلقون إلى السياحة وتكون سياحة ذا قيمية قيمية عائلية منها عربية وإسلامية أيضا. هذه القيم اللي منطلقة من عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا
ومن ديننا،
لماذا ومن
ديننا
أيضا مزبوط. ومن صميم ديننا وأيضا هي قيم عربية، لماذا لا يكون لها سياحة وهذه السياحة تكون بمستوى راقي إن كانت من 5 نجوم أو 4 نجوم أو طيب غيره بكل هذه المفاهيم.
المشروع ما كان بالنسبة لك بيخوف إنه والله أنا بدي أعمل مشروع سياحي لكن منضبط؟ طبعا هو شعورك إنه في مشكلة، الكل بشعر في هذا الشعور، لكن أنا بدي أكبر فيك إنك شعرت بشيء وعملت ردة فعل، عملت تنفيذ. لكن أسأل عن نقطة محددة، إنه ما كنت خايف أو ما خوفوك أو ما ثبطوك إنه كيف بدك تعمل مشروع سياحي في مسابح وفي جمات وفي مبيت وفي وسائل ترفيه وفي رياضة مائية وفي ألعاب مائية، لكن بنفس الوقت له ضوابط؟ يعني ما اجاكوش المثبطين يقولوا لك خسران من الآن؟
الحقيقة هذا كان موجود. يعني كعادة الناس، يعني معقول سياحة وما فيهاش كحول، معقول سياحة وفي الشاطئ مختلط من يعني اللباس الذي لا يرضي الله عز وجل، معقول كل هذا الكلام. لكن الحقيقة دكتور هو قرار لرجل أعمال أو لإنسان يأخذ هذا القرار بهذا التوجه، كان قرار في منتهى الروعة.
طب أنا بدي أسمع الجملة اللي أنت دائما رددتها، وكان إحنا بس كان صار مشكلة بالصوت، الجملة أنت بتقولها أنك عملت مشروعك ليش؟
نعم
ليكون
أنا الحقيقة سأقول لك هذه الجملة عندما يعني راح أقولها.
بدي أستقبل اتصالات من مستثمرين مع الأستاذ رزق بني هاني، مستثمر رجل أعمال أردني وعامل مشروع سياحي إسلامي، وأنا برجع بقول إسلامي يعني، ولما أقول إسلام مش معناته لابسين دشاديش، لكن له قيم له ضوابط، بأمن لو بنتي راحت لو زوجتي إجت لو صديقات مع بعض إجوا فهم راح يكونوا في مأمن. فالجملة
دكتور في سنة في نهاية السبعينات
نعم
أقيمت حجة على كل من يأخذ قروض من البنوك الأردنية تحديدا، إن أخذنا هذا المثال على الأردن، ولا أدري متى أقيمت الحجة في كل دولة عربية على حدة. وأقصد بهذه الحجة أنه عندما ظهر ما يسمى بالبنوك الإسلامية أقيمت الحجة
البنك الإسلامي الأردني.
نعم والبنك الإسلامي الأردني أقيمت الحجة على البنوك الأخرى، على الناس اللي بده يأخذ سيارة واللي بده يعمر بيت واللي بده يأخذ قرض، أقيمت الحجة أنه هناك
بديل عن الربا،
بديل عن الربا. وأنا اليوم بفضل الله عز وجل ومنه أقيم الحجة على كل من يذهب للسياحة في هذا المنتجع السياحي ذو القيم العربية والإسلامية المحافظة التي تتسم مع سمات العائلة العربية إن كانت أردنية أو عربية على الإطلاق.
تمام.
بوجود مسابح منفصلة تماما وذات خصوصية راقية
وأماكن تشميس
وأماكن واسعة جدا للمرأة إنها ترتاح فيها وتبقى في روعتها وفي جمالها الداخلي، ولا تنطلق على المسابح الخارجية بلباس لا يرضي الله عز وجل ولا رسوله. وأيضا ما في بهذا الفندق كحول إطلاقا، وهو فندق يتعامل مع العائلة بأريحية.
طيب لو صنفنا خدمات الفندق بالنسبة للمرأة يصنف كم نجم؟
الفندق هو أصلا مصنف ومرخص 5 نجوم.
5 نجوم.
نعم.
يعني إحنا الآن أمام فندق 5 نجوم.
نعم.
في أماكن سياحية للمرأة مكتملة.
نعم. عندك بمساحات شاسعة،
شط المغلق، عندك أماكن التشميس، عندك الجيم، عندك الغرف الفندقية 5 نجوم.
نعم.
عندك برك سباحة، عندك ألعاب مائية ومساحة واسعة ومقام في البحر الميت. وأنا بدي أخذ برضو الجملة من الأستاذ رزق بني هان لما بيقول أنا بقيم الحجة على السائح، لكن أنا بدي أضيف جملة ويقيم الحجة على المستثمر إنه نعم. ممكن إيجاد استثمار إسلامي. راح أخذ هذا الاتصال. أهلا وسهلا. ألو.
ألو.
يا مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
تفضل يا سيدي سامعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك دكتور؟
الله يسلمك يرضى عليك. يا مرحبا.
أنا بحيي الله يرحم والدك.
رحمة الله عليه.
الله يسعدك وبرحب بالأستاذ رزق بن هاني. ومنحييه برجل الأعمال الأردن الأصيل اللي بحافظ على السياحة الدينية في الأردن.
أشكر. تمام.
ومنشكره كثير كثير إنه بعمل هالمشاريع الخيرة.
بارك الله فيك أستاذ عزام. بس أنا بحب ألفت نظر المستمعين إنه إحنا مش سياحة دينية، سياحة دينية هي للصحابة وكذا، لكن إحنا في سياحة استجمامية في منتجع. وبرجع مرة ثانية هو يقيم الحجة على السائح، ما يجيش واحد يقول لك والله أنا أخذت بنتي وزوجتي لأنه ما فيش مكان وهم حابين يسبحوا بس ما لقيتش، وبنفس الوقت يقيم الحجة على المستثمر. فعشان هيك بدي أسأل الأستاذ رزق، يعني الإقبال على هذه المواصفات السياحية موجود؟
نعم. الحقيقة تفاجأنا أنها كثيرة جدا ومطلوبة، لأن المجتمعات العربية هي بطبيعتها مجتمعات يعني فيها الرقي وفيها في نفس الوقت القيم اللي محافظة على قيمها، فهي بتحب هذه المشاريع. فإحنا تفاجأنا بكل صراحة وبكل شفافية، تفاجأنا للحجم الهائل اللي الناس اللي بتتوافد على هذا المشروع والطلب الغير عادي على هذا المشروع. لذلك الحقيقة يعني ليس سرا للمستثمرين، نتكلم بصراحة يعني لكل المستثمرين أدعوهم لهذه المشاريع ويعملوها، ولن نبخل على أحد بالخبرات بهذه الفكرة بكل معانيها.
أنا بدي أكبر فيك التاجر الصدوق، كل المشاريع بيقول لك يا عم المشروع هذا وما في زيه والقطاع خربان. أنا بدي التجار يسمعوا كلمة حكى الأستاذ رزق الآن، بيقول لك أنا أدعو الناس يعملوا هيك يعني يدعو للتنافس. أخلاقيات التاجر، لأنه بدنا لقمة الحلال تكون موجودة، لأنه الكسب الحلال يعني كلمتك رائعة، تدعو الآخرين لأن يوجدوا مثل هذه السياحة.
دكتور، ومن خلال هذه الشاشة وبوجودك أيضا، أنا يعني أعهد الله أن هذه الخبرة لن تبقى في أدراجنا.
ما شاء الله عليك.
هذه الخبرة في السياحة العائلية ذو القيم، العائلية العائلية المحترمة الإسلامية والعربية بهذا المفهوم. من الناس من سماها السياحة المحافظة، من الناس من سماها أي اسم، سموها ما تشاءون، ولكنها هي السياحة في المنتجعات السياحية الراقية ذو الطابع القيمي، لن نبخل إطلاقا على أحد فيها.
طب بدي مستعدين أن نعطيك يعني أختم في هذا اللقاء طيب معك. نعم. بيجيك ناس من غير المسلمين يبحث عن
نعم
القيم؟
نعم 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 موجود. بالتأكيد كثر كثر، لأنه نتكلم عن قيم عربية. هناك من الناس من تتكلم سيدة لا تريد أن تكون على الشاطئ، تريد أن تكون في أماكن خاصة لكن تريد أن تتشمس. فهذا موجود. الشيء موجود عندنا بأريحية كاملة، ومن هذا المنطلق بيجوا كل يعني الأديان، في عندنا أديان مختلفة بيجوا من جنسيات أخرى ودول أوروبية، وبيجوا هون وبنبسطوا وبكونوا مرتاحين عندنا في
منطقة. ما شاء الله عليك. يعني أنا بدي أشكرك شكرا جزيلا على أنه قاعد تثبت لنا أنه فعلا في كسب حلال، ومن خلال أماكن سياحية أو من خلال نوافذ استثمارية. لا يخطر في بال إنسان أنه هذه النوافذ ممكن تكون بالحلال، لازم سياحة تكون بالحرام، لازم فندق يكون فيه خمر، لازم يكون فيه عري، لازم يكون فيه سفور. برجع بأكد، إحنا الآن أمام كسب حلال يقيم الحجة على السائح ويقيم الحجة على المستثمر بأنه ممكن يكون لقمة الحلال وكسب الحلال في مشاريع لا يخطر في بالك أنه ممكن يكون كسبها وتأديتها بالحلال، لكن دائما وأبدا البركة من الله عز وجل. عند أشكر أستاذ رزق بني هاني اللي فعلا ساهم في أنه يجعل الحياة سهلة. بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لك في ذريتك ويبارك لك في مالك ويجعل الأجر حاصل لك، لأنه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص الأجور من شيء. إن شاء الله يكون هذا المنتجع السياحي يعني سنة حسنة للمستثمرين وسنة حسنة للسائحين، ونثبت دائما أنه من خلال دينا فعلا بتكون الحياة سهلة. فبارك الله فيكم سيدي،
أشكرك،
جزاك الله عنا خير جزاء. إذا بتحب توجه جميعا كلمة بدقيقة يعني بنكون إحنا مبسوطين معك.
الحقيقة الكلمة اللي وجهها للمستثمرين، يا أخواننا المستثمرين توجهوا إلى المشاريع اللي كسبها حلال
والبركة،
والبركة بالحلال، لأنه أنتوا عمالكم بتعملوا مشاريع بتعملوا مشاريع، اكسبوا منها أجر، اكسبوا الآخرة، بيكفي يا جماعة، مش راح نأخذ الفلوس معانا،
يا سلام عليك،
بيكفي، خلينا نكسب أجر ونعمل مشاريع لله عز وجل، بيكفي جمع فلوس عشان ننتقل للآخر ويكون قدامنا سنة
والربح حاصل حاصل،
الربح حاصل حاصل مش حيتغير. كثير من قال لي لا مش راح تربح ومش راح يزبط المشروع وحاول، لكن الحقيقة مختلفة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا.
يا سلام يا سلام عليك. يعني فعلا من ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين، فأسأل الله عز وجل أن تكون منهم
جميعا إن شاء الله.
ودائما أبدا المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، أن تتخذ قرار بالملايين في مكان يأتيه السياح من كل العالم وتكون تنفذ هذا المشروع بالحلال، فعلا الكسب الحلال، الكسب الحلال مهم جدا. أشكرك شكرا جزيلا على استضافتك، وجزاك الله عنا كل خير، وأسأل الله أن تكون سنة حسنة يقتدي بك الآخرون، فبارك الله فيك، شكرا جزيلا.
تحياتي.
نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا.
إيه معك معك معك.
كان يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم من هدوئه وسكينته ولين كلامه صلى الله عليه وسلم. وقرب أراد يلبس خف، جاء طائر فأخذ الخف فسقط من الخف عقرب.
الطفل لابد أن الطفل يرتكب أخطاء، يعمل أشياء غير لائقة أحيانا، هو طفل أصلا.
وقال لنا أن الغضب من الشيطان وأن الشيطان من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء. لا بد يعرف إنه الإنسان ما يبيع بنته، إحنا ما نبيعها. لو الواحد بيقيم بنته بفلوس
أموال الدنيا كلها ما تسوى بنتي. إذا أشرقت الشمس يكون أشرقت عليه مثل ما أشرقت على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غابت تغيب عنه مثل ما غابت على النبي صلى الله عليه وسلم.
فاتبعوني مع الداعية محمد الثقاف، يأتيكم يوميا في 8:45 مساء، ويعاد يوميا عاد الجمعة في 12:45 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.
اهلا وسهلا بكم مره اخرى على قناه اقرا الفضائيه وبرنامجنا الحياه سهله. وفعلا حياتنا سهله وما نسمعش للتعقيدات اللي الناس بيحاولوا احيانا يحطوها قدامنا ويقذفوا في قلوبنا انه الحياه مع الدين صعبه وانه الدين معقد وانه الفتاوى كثير وكل شيء عندكم يا اسلام حرام وانه انتم جهنم وبئس المصير واللي طايح رايح عند ربنا، وانه العقد هاي مش موجوده في الاسلام. يعني اذا كان في واحد هذا فهمه على الاسلام فمشكلته مع حاله، لكن عمليا اسلامنا حلو واسلامنا جميل وحياتنا مع الله عز وجل سهله. وانا اليوم في عندي كمان ايضا ضيوف لهم تجارب ماليه ولهم تجارب وظيفيه تثبت وبدي اعطي نماذج كثيره انه فعلا حياتنا سهله مع الله عز وجل وسهله مع الدين، واللي الناس بيشيعوه حول الاسلام ولوثوا صورة الإسلام بأنه إسلامنا كله عقد وإسلامنا كله حرام وإسلامنا كله بدعة وضلالة وكل ضلالة في النار وأوعد كذا. يعني هذه الصورة اللي قاعدين بيحكوها عن الإسلام مش صورة صادقة، وأنا قاعد بقدم نماذج عملية ونماذج يعني مش نماذج مختارة فلان وعلان، لا نماذج عشوائية من مجتمعنا تثبت أنه حياتنا سهلة. أنا بدي أرحب بالأستاذ سليمان محمد سليمان وهو خبير مالي، ورحب بالمهندس نارت شابسغ وهو أيضا خبير وله معرفة وظيفية في إدارة المنتجعات. برحب الأستاذ محمد سليمان، أهلا وسهلا. الله يحييك مهندس نارت شابسغ،
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا فيكم جميعا. بدي أبدأ مع الأستاذ محمد سليمان أبو رعد، يعني تعطينا بس فكرة عن طبيعة عملك.
احنا طبعا نشتغل في الإدارة المالية.
إدارة المالية
هون المراقبة المالية على كل الأقسام في الأوتيل وتوجيه الأمور الشغل في واقع المالي حسب واقع الشغل تمام.
يعني لو قلنا خبرتك المالية قديش تطلع في 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 عمر السنوات؟
بشتغل أنا في مجال الفندقة من سنة 1976.
من 76؟
نعم.
ما شاء الله أنعمه أكرم إن شاء الله العمر كله. طيب سيدي لو سألنا سؤال، أنت الآن تعمل، كنت سابقا تعمل في مجال الفندقة التقليدية؟
تقليدية نعم.
وأنت الآن في مجال الفندقة القيمية أو الفندقة الإسلامية؟ أنا يعني نعم. بحاول أبعد عن كلمة فندقة إسلامية حتى ما نعطي صورة معينة نمطية. فإيش الفرق بين الماليا من حيث المدخولات المالية؟ لأنه معظم الناس بيبحث عن الربح، فبتحس أنه في فارق كبير مع أو ضد الفندقة المنضبطة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الأشخاص لما يسألك وين تشتغل أو في أي مكان تشتغل، لما نقول له في فندق ملتزم ما في بيقدم هالأمور اللي هي المشروب وما في عنده لا بارات ولا في عنده كذلك الأمر ما كان ترفيه فيها الأمور غير محللة إسلاميا عندنا، بيقول لك بتشتغلوا
هيك سؤاله،
بتشتغلوا بيجيكوا فلوس. في ناس في إقبال بهالطريقة هذه، بينما يعني اشتغلنا في المجالين الصعوبات موجودة في الجهتين، ولكن عملية ثبات بعد فترة الإنسان أنا بأكد تمام، وأصبحت الحمد لله رب العالمين إن شاء الله رب العالمين قاعد بتتيسر معانا في فرق كبير ما بين البداية ما بين النهاية، ولكن هو الثبات هو الأصل، هو الصبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
يا سلام على الكلمة الرائعة.
ونتمنى الكل يلتزم بهذه الآية هذه.
نعم.
وخطوة أولى وبعدين الإنسان إن شاء الله رب العالمين رب بيسر له.
ما شاء الله عليك، يعني ما شاء الله على نعم. ثباتك وانت نعم. خضت الطريقين يعني وهديناه النجدين فانت جربت الاولى نعم. وجربت الثانيه
جربنا الثانيه
والان انت بتقول انه
مطمئنين اكثر،
المردود المالي يعني فهمت منك انه لا يقل نعم. عن السياحه
بالضبط.
التقليديه
نعم في صعوبات، ولكن عملي ان شاء الله رب العالمين في تقدم وربنا دائما ندعي بالخير لانه ربنا ينجح المشروع وينجح اصحاب المشروع القائمين عليه ان شاء الله رب العالمين.
طيب استاذ مهندس نارت شابسوغ.
نعم
استاذ نارت، انت كنت عامل سابقا تعمل في مجال اداره الفندقه التقليديه.
نعم.
واليوم انت تعمل في اداره الفندقه المنتظمه او القيميه خلينا نسميها. اعطينا عن تجربتك وخاصه انك خضت الطريقين، يعني لو واحد سألني أنا بقوله لا ولازم وكذا، فبقول لك آه لأنك أنت شريعة فلازم تمدح، لكن أنا أقعد مع مهندس شاف هون وشاف هون.
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أول إشي صار لي أنا 8 سنين بشتغل بمجال الفنادق والأوتيلات، وأنا طبيعة شغلي مسؤول عن المسابح، الرياضة، النوادي الصحية، شغلات هاي. برضو نفس الإشي أول ما حبينا ننتقل من نوع الفنادق للنوع فيه قيم وفيه مبادئ زي هيك، الكل برضو انتقد وحكى انه بدون مشروب بدون الشغلات هاي، بالاخص
كيف بلاقوا لك راتب؟ ها
نعم، شغلات السباحة، الشغلات اللي فيها مي وهاي، ما حدا شجعني صراحة، بس انا كنت حاب ادخل بهالشغلة. ولانه
طب لو بدي اسألك سؤال، يعني انت ما شاء الله عليك شاب وفي بداية حياتك ومهندس في مجال الفندقة التقليدية، في دخل وعندك الآن في دخل.
نعم.
السؤال بتجرد وصدق والآن خطر في بالي، بتحس بموضوع البركة موجود؟ لأن الناس بتطلع أرقام بتقولك أنا بأخذ هون 500
أكيد،
وبأخذ هون 300، أو هون بأخذ 700 وهناك كنت أخذ 500، فهو الركض على الرقم. لكن أسألك سؤال، أنت شعرت بوجود فارق في البركة؟
هلأ الشغلة اللي بتشجع بالشغل اللي كنت أشتغل فيه، إحنا بعالم الفنادق في شغلة اسمها تيب البخشيش، الشغلات الإكسترا بتيجي فوق الراتب تبعك. الحمد لله إحنا يعني مع إنه كل الشغلات هاي راحت، بس سبحان الله الواحد بيظل، يعني واحد بيستلم راتبه وبيظل معه لآخر الشهر، وممكن حتى يحوش منه. ما كنا نلاحظ الشغلات هاي بالأوتيلات التانية
ما شاء الله. يعني أنا أقبل هاي الشهادة من المهندس نارت ونشوف التقرير مع بعض عن موضوع الكسب الحلال، نشوف التقرير مع بعض ثم نرجع لضيوفنا، فأهلا وسهلا بكم.
الكسب الحلال بزماننا هاد ممكن يكون صعب وممكن يكون سهل حسب توجه الإنسان، يعني في حال أنه توجهه للكسب الحرام أو الكسب الغير حلال ممكن يكون له سهل يعني، اما في حال انه توجهه للكسب الحلال طبعا بتوفيق من رب العالمين وممكن يكون كثير سهل من ربنا، يعني ممكن يسهل له اياه.
والله بوقتنا حاليا الكسب الحلال جدا جدا صعب، لسبب انه التزامات الحياه صارت صعبه والضغوطات صارت صعبه، وصارت واحد عليه التزامات بيضطر انه يرجع للبنوك ويرجع للقروض ويرجع للشركات التمويليه عشان يغطي احتياجاته ويغطي التزاماته، والنهايه القروض هي ربويه حرام.
والله يا اخي الكسب الحلال يعني لازم يكون الواحد يعني يسعى للكسب الحلال درجه اولى، بس يعني مرات الواحد على الظروف الاقتصاديه الموجوده في البلد يعني بتكون صعبه شويه.
الكسب الحلال بزمننا هذا سهل، ربنا لانه طارح البركه فيه وفي بركه يعني، وسهل انه نجد عمل.
يعني بعد ما شفنا التقرير بدي اسال سؤال الاستاذ محمد سليمان الروسان، وانا بقول هو خبير مالي وما شاء الله من 76 لليوم وهو يعمل في مجال المالي، وصل به المطاف أن يكون هو مدير مالي لهذا المنتجع ذو القيم الدينية وذو القيم الأخلاقية. أستاذ محمد سليمان أبو رعد، لما بدأتوا في تمويل المشروع، الآن ضمن التقرير بيقول لك أنه إحنا الحياة كلها ربا وإحنا حتى نبدأ مشاريعنا لازم نأخذ قروض ربوية، أنتوا عندكم في هذا المشروع كان في احتياج لأنه تدخلوا في مجال الربا؟
هذا الواقع شيء مرفوض من الملاك. وكذلك الأمر إحنا ما منشجع عليه هذه الأمور، يعني لا بيأخذوا ولا بيعطوا، ومصرين إنه ما يكون في عندهم زي ما يقولوا سحب على المكشوف من البنوك حتى لا يوقعوا في يوم الأيام حتى بفلس حرام.
وزي ما بسألوك بالشارع والمشروع ماشي
والحمد لله رب العالمين،
بدون قروض ربا وبدون بنوك وبدون
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
ما شاء الله.
فنتمنى إن شاء الله رب العالمين إنه الثبات والإنسان تقبل على هذا المشروع وتدعمه، وإن شاء الله رب العالمين بتتيسر الأمور.
بتشجع وجود مشاريع سياحية؟ أنت الآن بحكي معك كخبير مالي،
نعم.
يعني وهذه شهادة، بتشجع على وجود مشاريع استثمارية ذات نمط قيمي زي ما إحنا في المنتجع الآن؟
يعني هذه خطوة مالياً. هذه خطوة أولى للواقع في الأردن وريادية نعتبرها إحنا هذه الخطوة الأولى. أنا اشتغلت في السعودية لمدة 7 سنوات. السعودية كذلك الأمر ما فيها نفس الشيء، تلتزم بالقيم الإسلامية. بظل موضوع البنوك وما البنوك بختلف شوي نوعا ما، لأنه هناك يعني في عندهم القروض اللي هي بسموها التورق ما تورق وكذا، ما في عندهم أمور تختلف عنا من بلادنا من هون. في تجربتنا في السعودية بالذات يعني الحمد لله كنا نصرف والبركة مطروحة،
ما شاء الله
البركة مطروحة وفي وفر. فنتمنى كذلك الأمر أنه نتمنى على الكل ظل يثبت على هالمشروع وعلى القيم الموجودة هذه وعلى المشاريع هذه، يفتحوا مشاريع ثانية وبتتيسر الأمور، وإن شاء الله رب العالمين بطرح لهم البركة.
إن شاء الله يا رب.
إن شاء الله رب العالمين.
إن شاء الله.
فإن شاء الله رب العالمين بطرح البركة للجميع وبصير الإقبال من الناس أكثر وتلتزم الناس بهذه المشاريع.
إن شاء الله يا رب.
إن شاء الله.
طيب مهندس نارت، أنت قلت لك إنه في بداية الحياة والتجارب، يعني 8 سنوات أكيد تجربة، لكن بنفس الوقت ما زلت في بداية الطريق مقارنة مع سيدنا أبو رعد. التجربة في منتجع إسلامي أو في منتجع قيمي من حيث الخدمات ومن حيث الترفيه ووسائل الترفيه، تجد إنها منافسة ولا في درجة أدنى ولا مساوي؟ أنت إيش تقييمك؟
والله تقريبا نفس المستوى إذا مش أحسن، لأنه كل إشي عم نوفر لهم، وحتى إنه في ناس قرايب إلنا كتير عم بيجوا كانوا يزورونا بالمناطق هذيك بالأوتيلات الثانية، وما كانوا يلاقوا المكان اللي ياخدوا راحتهم فيه، عم بيجوا لهونا وعم بيجينا منهم ردود فعل كتير كويسة. فبتوقع طيب إنه
طيب الخدمات، من حيث الخدمات أنتوا عاملين أماكن منفصلة للسيدات وأماكن منفصلة للشباب وللرجال، ما بتحس انه في نفور مثلا عند العائله انه يكون السيدات لحال والرجال لحال، او طريقه استقبال كل الناس ما بيكون فيها نوع من الحزم اللي مرات بيكون منفر خاصه في المناطق السياحيه؟
اكيد في البدايه ممكن تواجه بعض الحالات، بس احنا في منطقه مثلا للشباب بس بنعطيهم انه في منطقه للعائلات اللي بينزل مع عائلته، ما بنحكي لهم انه في منطقه للشباب ومنطقه للستات، وعاملين منطقه للرجال طبعا وفق شغلات معينه الملابس شو بدها تكون في قوانين.
ما شاء الله. طيب احنا ناخذ اتصال الو نعم.
الو السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، تفضل سيدنا. الو
دكتور نوح،
يا مرحبا، تفضل.
مرحبا بك.
اهلا
الله
فيك.
يعطيك العافيه وسلامه لك ولضيوفك الكرام.
بارك الله فيك. يا مرحبا.
نتكلم معك عن الدكتور مهند عودة.
أنعم وأكرم، يا مرحبا. أنا دكتور
والله أنعم وأكرم بك، ويعني كما أنا فرحان أني بتكلم معك لأنك أنموذج للرجال الناجحين
يا
رب. نحبهم
نسأل الله التوفيق،
ونحب مثلهم في المجتمع عشرات ومئات وألوف. والله
نسأل الله التوفيق يا رب لنا ولك،
خير خلف لخير سلف.
يا رب
والله.
يا رب نسأل الله ذلك.
والله يا دكتور حابب في يعني الموضوع اللي بتتكلموا فيه اعجبني اني يعني اعطي عليه بعد اخر اللي هو موضوع السياحة بالضوابط الإسلامية.
نعم.
يا سيدي الفاضل، في تايلاند اللي هي يعني بلاد السياحة العالمية بانكوك يعني طبقوا هذا النموذج، وأنا شخصياً كنت في إحدى الرحلات هناك ووفقني الله عز وجل إني أشوف يعني فعلاً إنهم بيطبقوا الضوابط الإسلامية في بعض الأماكن، والنجاح مستمر ويضاهي يعني السياحة التقليدية.
والله يا سيدي، مدام إنك مدام بدأ في خلينا نقول في دول أخرى، يبدأ دول غير إسلامية يبدأ فيها سياحة منفصلة أو منضبطة، فمعناته أبشر في الدول العربية سيبدأ. أنا هون ذكرت قصة الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، بيقول كنت مسافر من جدة ورايح على لندن، فلما حطوا الأكل في الطيارة بدأ يأكل بيمينه، فقال الشاب اللي جنبي دزني، قال لي شيخ الشوكة بالشمال، قال لو بدي أدخل معه في نقاش إنه كل بيمينك وسمي الله وكل بيمينك وكذا، قال راح أدخل في نقاش طويل فقلت له يا ابني الان راح نوصل على لندن وراح تشوف انه احدث موضه للاكل توكل بيمينك. قال فبدلها وما ناقش، لانه الفتوى جايه من لندن. فما دام انه بعض الدول السياحيه المشهوره بالسياحه بدات بالسياحه المنفصله والسياحه المنضبطه، معناته هذا بشاره خير كمان لدولنا العربيه راح يوصلها. ومع الاسف انه احنا مرات كثير بنقلد اكثر ما ننتج.
نحكي لك يا دكتور النموذج يعني في الجزر تاع تايلاند اللي هي اجمل جزر العالم، سيدي ايلاند وجيمس بوند ايلاند واسماء يعني لجزر معروفه عالميا مش بس الوطن العربي، بيجوا عليها السياح من كوريا للبرازيل. لما نوصل على الجزيره هذه اللي صاحبها مسلم بيحكوا لك في القارب انه هذه الجزيره لصاحبها مسلم رجاء الالتباس الالتزام باللباس المحتشم، لا يقدم الكحول ولا يقدم الطعام الا غير اكل يعني الحلال. وبتتفاجئ انه كل اللي بالباخره بيحكوا لك اوكي بدنا نشوف هاي التجربه وننزل فيها.
ما شاء الله
عليهم يعني هناك اللي بيقدموا الطعام لابسين يعني الزي المحتشم، الاكل طيب، المكان الجزيره رائع. وبعدين هناك بيقدموا لك دعايات لفندق اسلامي 100% في بانكوك اللي هي يعني عاصمه بانكوك، يعني فندق اسلامي طواقمه خدمه النظام اللي فيه ما فيش فيه قمار، ما فيش فيه كحول، ما فيش فيه اي وسيله من وسائل الترفيه المحرمه.
والله هيك انت شجعتنا نروح يا دكتور.
والله يا دكتور انها رحله ممتعه جدا، ويعني الشاهد في الموضوع انها تجربه ونجحت في بلاد اللي هي تايلاند، يعني اللي كل الناس بيروحوا على بانكوك وعلى تايلاند عشان سياحه، بقول لك فيش حدا بيعرفني هنا. فكيف احنا اولى في الاردن؟ وانا هناك بقول يا رب حدا يفتح عليه ربي ويعمل لنا هيك في الاردن
ان شاء الله.
وهلا بتفرج على برنامجك قلت الله يجزيه خير هذا الدكتور وهذا الرجل الرائع وضيوف الكرام، الله يا رب.
احنا حريصين، بارك الله فيك دكتور مهند، يعني فعلا احنا حريصين اخواني وعبر كل القارات العالميه حريصين جدا اقدم نماذج جديده. وكلنا بنفتخر بالصحابه ونتغنى بالصحابه وبالتابعين، لكن انا حريص انه اقدم نماذج جديده من عواقعنا المعاصر. ما نظلش نقول احنا كان اصحاب النبي وكان الساده السلف الصالح وكانوا، بدنا نقول الان صاروا. ولازم، وانا يعني ارجو من كل واحد لديه نموذج طيب او اقتراح لحلقه معينه انه نتراسل مع بعض على موقعنا على موقع القناه وعلى الفيسبوك، ابعثوا لي بنماذج طيبه، لانه بفضل الله عز وجل القناه اقرا تغطي القارات الخمسه و80 او 90% من العالم تغطيه قناه اقرا. فانا حريص اقدم نماذج حيه ومباشره عن اشخاص يقتدون بالشريعه المحمديه ويسيرون على نهج الله عز وجل، وفعلا الحياه معهم بتكون سهله. انا خليني انا اختم مع الاستاذ محمد سليمان روسان. انت الان كخبير مالي وهذا المشروع له دخل، هل ترى انه في هنالك بشائر في المستقبل لوجود مشاريع منضبطه وايضا لها دخل محترم لدى المستثمر؟
هي دائما وابدا الخطوه الاولى صعبه، الخطوه الاولى صعبه، ولكن اعتبرها كخطوه رياديه بدينا فيها هذه في الاردن، وان شاء الله رب العالمين يكون اشخاص ثانيين يبدوا فيها كمان. صح دائما الخطوات الاولى بيطل فيها صعوبه، فيها نوع من الازمات، نوع من المعوقات في بيطلع، لانه ما بنجي ناخذ احنا من البنوك اي اموال تربويه ولا كذا من حد، فبضل في احيانا التمويل بيطل فيه نوع من الصعوبه، ولكن بالصبر
ان شاء الله
رب العالمين واقبال الناس على هاي المشاريع وعلى هذه المناطق السياحيه ان شاء الله رب العالمين نتغلب على كل الصعوبات فيها. يكفي احنا قاعدين مشاكلنا اقل بكثير من مشاكل الفنادق الثانيه،
مشاكل
الزوار وغيرها، مشاكلنا بسيطه جدا، يقتنع الزائر بحل بسيط جدا لانه نفسيته طيبه بتلاقي الانسان مهذبه،
هو اصلا عنده قيم وجاي
بالضبط، بينما الاماكن الثانيه يعني ما شاء الله رب العالمين من جميع الجهات. تفضل.
نموذج رائع جدا احنا اليوم نعيشه. وانا حريص انه فعلا اقدم نماذج طيبه عن الحياه سهله مع الشرع الاسلامي. انا بدي اشكر الضيوف اليوم الاستاذ محمد سليمان روسان والمهندس نار تشابسغ على هذه الزياره، واسال الله تبارك وتعالى يجعل هذه في صحائف حسناتهم. وانا ملاحظ عندي اثنين يعني شيء مشترك، وهو المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. هم عندهم الصبر، عندهم طولة النفس، عندهم مراهنة على المستقبل، عندهم إيمان بأن الله عز وجل لن يخذلهم في هذه المشاريع الاستثمارية المالية بالملايين، ولكن أملهم مع الله عز وجل أن تكون دائما الحياة في ظل الشرع الإسلامي فعلا حياة سهلة. كل الشكر الجزيل لكم.
الله يبارك فيك.
سلام أفاضل. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم في الحياة سهلة، فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مره اخرى على قناتي اقرا، والحياه سهله وان شاء الله ستكون حياتنا سهله، وراح نكتشف مع مرور الحلقات والنماذج الجديده والمشاريع الجديده اللي بنقدمها والمحاضرات الجديده وكلمات التوعيه والتذكير والتنبيه انه فعلا حياتنا مع الله عز وجل سهله. هو اللي خلقنا، هو اعرف بما يصلحنا في الحياه، هو الذي كون هذا الجسد وكون هذه النفس، وهو سبحانه وتعالى اعرف من ماذا ليصلح وماذا يشقي وماذا يجعل الحياة سهلة أو يجعلها حياة ضنكا. هذا البرنامج إن شاء الله سنكتشف فيه فعلا ونتعايش مع إسلام وفيه الحياة سهلة. وحديثنا عن الكسب الحلال موضوع مهم جدا، لأنه هذا مكونات جسد، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. أذكركم قصة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كان في على أيام النبي عليه الصلاة والسلام لما يصلوا صلاة الفجر يجلسون فيذكرون الله عز وجل إلى طلوع الشمس، بس النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ أنه في صحابي أول ما يصلي على طول بيطلع ركض، يعني أول مرة ماشي عنده شغلة، ثاني مرة عنده شغلة، فالنبي لاحظ هذه الطريقة فقال ما بال فلان يصلي ولا يجلس ليسبح، فنادى قال له تعال أنت ليش ما بتقعد معنا؟ شوف الكسب الحلال. فقال يا رسول الله إن لجاري نخلة تطل على فناء بيتي، فإذا حركتها الرياح بالليل تساقطت منها تميرات في فناء بيتي، فأنا أرجع فأجمع التمرات ثم أردها إلى فناء جاري قبل أن يستيقظ أولادي فيأكلوا منها شيئا. عرفت الكسب الحلال؟ بحاسب نفسه على نخل جاره. ليش نخل جاره جاي في بيته ولما الريح بتحركها بتسقط كم من حبة تمر، فبلاش الأولاد يصحوا بكير وأبوه لسه في الجامع ويأكل كم من حبة تمر مش إله. الناس بتحاسب حالها على الأكل والشرب. عشان هيك هاي رسالة لكل موظف في الدولة، لكل موظف في شركة خاصة ولا في شركة عامة ولا في مساهمة. لو واحد روح على البيت وماخذ معه على البيت أوراق من مال ليس له، حرام. كل واحد يأتي متأخر عن دوامه وبروح قبل الدوام انت أكلت مال حرام، لأنه الراتب اللي انت بتأخذه مقسم على عدد ساعات العمل، فانت لما تختصر ساعتين الصبح ولا بتختصر ساعتين المساء انت أخذت مالا مقابل جلوسك في البيت، انت تأكل مال حرام. كل واحد يستهلك مال الدولة، ولا حتى لما نروح احنا على الحدائق العامة وبيبدأ الأولاد الصغار يرموا الحجارة على وحدات الإنارة، هذا مال حرام. انت يعني خسرت دولتك وبلدك، هذا مال حرام. كل واحد بأخذ إجازة وبروح جايب تقرير طبي، هنا كان نايم في البيت ولا عنده رحلة ولا هو كان حاب يقعد في بيته وبروح جايب تقرير طبي حتى يقدمه وما ينخصمش عليه من راتبه ومن دخله، هذا مال حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يأتيني أحدكم غدا يوم القيامة على ظهره بشاة تيعر، لا يأتيني أحدكم غدا يوم القيامة على ظهره بجمل له رغاء، شايل جمل على ظهره لأنه كان سرقه في الدنيا، لا يأتيني أحدكم غدا يوم القيامة على ظهره برقاع تخفط قماش، هو كان سرق قماش من مال دولة ولا من مال غيره وأخذ مالا حراما، لا يأتيني أحدكم غدا يوم القيامة على ظهره بصامت، يعني يحمل ذهبا ولا فضة، فإنه من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. كل واحد بأخذ مال ليس له يسأل عنه عند الله عز وجل. عشان لما أقول لك كسبك حلال حتى تستجاب دعوتك، حتى يفرج همك، حتى تخشع بصلاتك، عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في مالك وأهلك ويبارك لك في صحتك وعافيتك. لازم كل يوم تسأل حالك سؤال، يا ترى أنا بأكل مال حلال ولا حرام؟ ربنا نزل سورة كاملة بيقول فيها ويل للمطففين، من هم يا رب؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. شوف ربنا شو بيقول لك: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لأنه لعب بالميزان، لأنه أخذ حقه بالصاع الوافي، ولما أعطى للناس حقوقهم كانت حق ما ناقص، لأنه أعطى للناس بالصاع الخسران. الله يتعهد ويتوعد يوم القيامة الكسب الحلال، لقمة الحلال، طعم زوجتك وأولادك وأهل بيتك مال حلال. إياك إنك تدخل على جيبتك مال حرام وتقول ما هم أعطوني، ألا إن هدايا العمال سحت. وبيجيك واحد بيقولك هم اللي أعطوني جابوا لي هدي، ما أعطوك شيء عشان سواد عيونك، هم أعطوك لمنصبك. طيب لقمتك واحرص على أن تأكل مالا حلالا. تعال نأخذ اتصالات. في معنى اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا
دكتور وائل أبو دربوح. كيفك دكتور محمد؟
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
أولا أنا سعيد جدا باللقاء، وسعيد أكثر في موضوع الطرح الاستثماري اللي يعبر عن نافذة إسلامية حضارية، نتمنى أن تنمو
إن شاء الله.
جزاك الله خير أنك الدال عليها من هيئة اعتبارية في إشراقة إقرأ. اللي أقوله أنه غفلنا عن قضية القيمة الاقتصادية المضافة اللي بتحققها المشاريع هذه. هذه استثمارات،
نعم،
هي الاستثمارات تسمى استثمارات الواعدة،
نعم،
استثمارات العصر القادم،
نعم،
وهذه الاستثمارات لها أثر في الناتج القومي الإجمالي، ولها أثر في موضوع الإضافة،
نعم.
وهناك نوافذ للتمويل، الصكوك الإسلامية، والمؤتمر القادم إن شاء الله يتم قريبا في الإمارات العربية وفي قطر دعوة لكي يكون هناك يعني همة للبحث في الاستثمارات. أنا معجب بأخونا بني هاني، ومعجب بالأخوة اللي كانوا عندك خاصة بقصد الماليين. لك دكتور محمد أشد على يدك، طبعا سامحني لشوية يعني الظرف الرشوحات اللي
ربنا يشافيك وعافيك إن شاء الله. نعم،
فأنا بدي جلسة أو برنامج آخر أن يتم مختصين إلى موضوع كيف نضيف قيمة استثمارية في زمن العولمة الحديث من اقتصادنا الإسلامي، وهذه تعتبر واحدة من أرقى المشاريع. أمريكا فيها 76 بنك، أوروبي عفوا في أوروبا 76 بنك، 62 منهم عندهم نوافذ إسلامية مصرفية.
نعم.
فالمستقبل للمستثمرين، يقدموا، نشدوا على الأيدي، والله يحييك يا دكتور.
بارك الله فيك.
الذي أنت يعني ابن بار رحمة الوالد الذي جمعنا
يا رب. يا رب.
الأدب والاحترام هو أستاذنا.
الله يحييك
وبارك فيك.
أسأل الله يديم المحبة.
عربي طيب، وأتمنى النجاح لك ولبرنامجك
إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا على اتصالك. وإحنا كمان يعني بفضل الله عز وجل، هو دائما العجلة أول ما تمشي بيكون فيها شوية قصور، لكن إن شاء الله تنطلق بإذن الله. وإن شاء الله يعني نبقى نركز على المشاريع الإيجابية. إحنا مشكلة شبابنا اليوم يعني مشغولين في مجالات الاقتصادية وفي مجال الرياضة ومجال الفن ومجال الغناء ومجال الموسيقى وعدة مجالات، لكن إحنا هدفنا فعلا أن نأتي للناس بشيء جديد. وأنا هدفي يا أخواني أظل أجيب نماذج حية ومعاصرة تثبت بأنه ديننا الحياة معاه سهلة. تعال نوقف مع هذا التقرير أو هذا الفيلم عن موضوعنا في الكسب الحلال، فيلم قصير نشاهده معا. فأهلا وسهلا بكم جميعا. يعني أظن فعلا الرسالة وصلت، الرسالة وصلت. ما تقوليش أنا ما ضريتش حدا، ما تقوليش والله راتبي مش مكفي فأنا أخذت يعني زيادة، ما تقوليش أنه أنا بشتغل على قد الراتب. يا أخواننا مال الحرام أكل الناس، يا أخواني رزقة الحرام أكلت الناس. بدنا نتق الله عز وجل في الجسد اللي راح نوقف بين يدين الله عز وجل. لا تزول قدم عبد يوم القيامة، النبي بيقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين اكتسب، وفيما أنفق. هو لو كان السؤال من أين اكتسبت بيكون كمان سهل، أنا يا ربي موظف، لكن كمان وين أنفقت؟ تسأل عن المال من أين أخذت وفيما أنفقت، ما تغرش نفسك. نصيحة لوجه الله من أخوك، يعني ما تضحك على حالك وتقول والله هاي حلوان وهاي هدية وهاي أعطية والناس لأنهم بيحبولي جابولي ولأنه أنا موظف نشيط الناس بيعطوني فلوس. ما تضحكش على نفسك، يخادعون الله وهو خادعهم. ما تخدعش نفسك إنه هاي لقمة حلال. لما بيحطوا قدامك الفلوس، لما نفسك بتسولك بالمال الحرام، اتذكر راح توقف قدام ربك سبحانه وتعالى ويسألك عبدي من أين لك هذا؟ شو ربك؟ أنتم متذكرين حديث الصحابة رضي الله عنهم اللي النبي صلى الله عليه وسلم خطب قال له ما بال نبعث الرجل فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ هو ما سرقش بس أخذ مال بحكم الوظيفة. هدايا العمال سحت، الرشوة حرام، السرقة حرام، التطفيف بالميزان حرام، قروض الربا والضياع اللي الناس عايشة عشان الناس قاعدة تدعي. انتوا مش بتلاحظوا قاعدين بدعوا في مكة وفي الحرم الشريف وبدعوا في يا ربي وما فيش استجابة لأنه ظهر المال الحرام طغى على الناس. عشان هيك لازم نرجع نحاسب حالنا. نأخذ هذا الاتصال. ألو نعم أخونا عبد الله.
يعطيك العافية دكتور محمد.
يا مرحبا أهلا وسهلا.
الله يجزيك الخير يا دكتور على البرنامج.
يا رب آمين جميعا إن شاء الله.
الناس يا دكتور مش ما عندها ثقة برب العالمين يعني الحمد لله. حس قبل ما أتصل معه قلت يا رب إنه الخط يلقط والحمد لله إني هاي نقدرت أحكي معه.
الحمد لله.
يعني أكثر من 80 مرة اتصلت وهسه لقط الحمد لله. الله يجزيك خير يا دكتور ويقويك ويوفقك لهالأمة إن شاء الله يا رب.
آمين آمين بارك الله فيك.
أنا كمان بتأخر عن شغلي، أنا بشتغل في السعودية وإن شاء الله ابتداء من بكرة في التزام.
بارك الله فيك يا رب، يا رب تكون الثمرات طيبة.
ان شاء الله رب. دكتور بدي احكي معك انا من 6 شهور برن عليكم ما بتردش.
اهلا وسهلا الله يحييك يا اخي. ان شاء الله بنحكي بعد البرنامج
ان شاء الله. الله يجزيك الخير يا دكتور ووفقك ودعواتك.
يا رب ربي يفتح عليك ان شاء الله ويرزقنا جميع الرزق الحلال. وهي من اكبر الاغلاط اللي بيوقع فيها الموظفين اللي هو بيروح قبل الدوام وبيجي بعد يعني ساعات الدوام. انت بتاخذ مال حرام. الموظف اللي بيقول للمراجع تعال بكره والمعالم ممكن تخلص اليوم بيقولوا تعال بكرة تعال بكرة تعال بكرة، أنت تأكل مال حرام. كل واحد يقصر في عمله، كل مدير يسكت على التغيبات ويسكت على الإهمال اللي بيصير عنده، أنت بتأكل مال حرام، بتطعم أولادك مال حرام. الإمام الغزالي بيقول خاسر من باع دينه بدنيا. الإمام الغزالي بيقول خسران اللي بيبيع دينه بدنيا، يعني عشان أكسب شغلة بأخذ قرض ربا فخاسر. وأخسر منه من باع دينه بدنيا غيره، يعني هو دخل جهنم مجانا، يعني باع جزء من دينه عشان ينفع الآخرين. برجع بأكد الورق اللي بروح البيت، البنزين اللي بسيارات الدولة، الاستغلال المناصب، الهدايا التي تعطى للعمال، حلويات اللي هي حلوان المعاملة بمشيت، الشرط اللي بيتم إنه إذا بتمشي لي هاي بمشي، هذا كله مال حرام. يا اخواني ارجع مره ثانيه بسالك سؤال، قاعدين ندعي في مكه وفي المدينه وفي الاقصى الشريف، يعني في المقدسات، قاعدين ندعي في الحرم الشريف، قاعدين ندعي في المساجد الثلاث والاستجابه مش موجوده. طب احنا سالنا حالنا سؤال ليش؟ انتم تشوفوا كيف ليله القدر يا رب يا رب والمسلمين والبكاء نازل والائمه الحرم قاعدين بدعوا وبالاخير ما فيش استجابه. انتم مش لاحظين الحكي هذا؟ طب ايش سببه؟ سببه ظهور مال الحرام. الناس غرقان في الربا وما تقولش والله هاي اقتصاد وبدي يمشي. مال الربا حرام. كل بنك لا يتعامل مع ما يريد الله عز وجل هو عبارة عن معسكر يعلن الحرب على الله عز وجل. انت لما تدخل على مال حرام، لما تأخذ مال حرام، غذيت بالحرام، لا يستجاب لك. الله يقول فأنا كيف يستجاب له. الناس غرقت في المال الحرام وصار المال الحرام يعني مستمرة وصارت الشغلة طبيعية. والله هاي عشان المعاملة مشيت وهاي والله عشان قرض عشان أدرس الولد وهاي عشان أغير أثاث. أنت زوجة، أنا بدي أوجه رسالة للزوجة يعني وإن شاء الله تكون تسمعني الزوجات، أنت لازم تضبطي زوجك أن يأكل مال حرام. ما تخليلهوش حجة يقول عشان أرضي المرأة والأولاد، ما تخليلهوش الحجة هاي وتكون السبب في دخول زوجك للنار من مال الحرام. نسأل الله عز وجل يعيننا على الثبات. نأخذ هذا الاتصال معنا. ألو
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك دكتور؟
أهلا وسهلا أختي شيماء.
بدي أحييك على هذا البرنامج.
الله يرضى عليك يا رب.
وأنا طالبة مدرسة بس حاب أشارك معك هذا البرنامج الرائع.
الحمد لله.
بدي أحكي بداية إنه ما في أجمل من الكسب الحلال.
الحمد لله.
وطبعاً فضل من رب العالمين إنه الواحد اللي يكسب كسب حلال سبحان الله يعني رب العالمين بيرزقه شو ما كان حتى لو ما كان كافي. يعني هاي من تجربة لو تبرعت بجزء بسيط من كسب الحلال
نعم صح
شو ما كان صح. شو ما كان راح رب العالمين يرزقك بإشي أفضل منه
صح.
وكمان بدي أحكي إنه يعني بدي أسألك دكتور هسا يعني شو ذنب المواطن إذا كان يعني مال الدولة من أساسه حرام يعني من ما بنعرف من وين إجا
تمام
يعني هذا اللي حاب أسأله حاب أستفسر عن هذا الإشي يعني ماذا ذنب المواطن إذا كان
كثير كويس
هذا المال كان ما بنعرف الله أعلم
من رحمة يعني. ربنا يا أختي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يسألني إلا عن مالي من أين اكتسبت فأنا ربي بيسألني بيقول لي منين جبت الفلوس كنت موظف قايم بوظيفتك خلصنا لكن دولتي منين جابت الفلوس اللي بيشتغل عنده منين جاب فلوس وأنا ما لي علاقة ويحاسب وهذا من رحمة الله عز وجل يعني إحنا في موضوع الكسب الحلال هي وصية لوجه الله عز وجل لكل زوجة لكل ابن لكل أب نضبط حالنا ونسأل حالنا يا ترى فلوسنا حلال ولا حرام لو كان في فلوسك حرام رجعها لصاحبها لو كان كسبك فيه شيء من الحرام لازم تبرئ وتحلل راتبك نسأل الله عز وجل يا إخوان لنا ولكم جميعا أن يجري أرزاقنا يبارك لنا فيما أعطانا نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في رزقنا أن يحلل طعامنا اللهم إن كان رزقنا حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان عسيرا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك فيه إنك على كل شيء قدير إحنا هون نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم التي تأتيكم عبر قناة اقرأ الفضائية الحياة سهلة وإن شاء الله دائما وأبدا حياتنا مع الله ومع رسول الله على المحجة البيضاء ليلها كنهارها دائما وأبدا بتكون الحياة في ظل شرع الله وفي ظل دين الله عز وجل وبالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بتكون دائما وأبدا حياتنا سهلة إلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عيش حياتك من غير هموم هتشوف أحلى كل يوم أصل الحياة سهلة وبسيطة مش بحاجة لتعيدها كبر دماغك يا ابني وامشي هتشوف أحلى أصل الحياة أجمل ما فيها إنك تكون وقت اللزوم عايش حياتك وبصام من غير عتاب أو حتى